وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في الأبيات التي ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في لوليته حول مذهب أهل الحديث في كلام الله عز وجل، وتوقفنا عند قوله: وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكان إلا لمن قام الكلام به، فذاك كلامه المعقول في الأذهان، أيكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير بيان، وسمع والأبصار قام بغيره، هذا المحال واضح المهتان. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له، هذا من الهليان. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. وبعد أن بين العلامة القيم رحمة الله عليه مذهب علماء الحديث في كلام الله عز وجل، وبين بطلان مذهب الاقترانية في كلام الله عز وجل، وأنهم قالوا قولا لا يعقل، بين بعد ذلك بطلان ما عليه الجهمية والمعتزلة، فإنهم أثبتوا كلاما خارجا عن ذات الله عز وجل، ووصفوا الله سبحانه وتعالى به، وبين أن هذا هو عين المحال، فالمتكلم هو الذي قام به الكلام. وهكذا المريد، وهكذا السميع والبصير، فهذا هو الأمر المعقول. أما إذا قامت الصفات في غير الموصوف فلا يتصف بها إلا من قامت به، فالكلام المخلوق في المخلوقات هو صفة لهم لا للخالق، وهكذا الإرادة المخلوقة في المخلوقات هي صفة لمن قامت به لا للخالق سبحانه، وهكذا سائر الصفات. فهذا هو الأمر المعقول. أما أن يقال إن الله عز وجل متكلم بكلام قام في غيره، وسميع بسمع قام في غيره، وبصير ببصر قام في غيره، ومريد بإرادة قامت في غيره، هذا غير معقول. مثل هؤلاء، مثال رجل عنده عبد سميع بصير، وسيد العبد أعمى وأصم وأبكم، فهل يصح أن يوصف السيد بأنه سميع بصير متكلم باعتبار عبده بأن له من العبيد من هو كذلك؟ هذا غير معقول وليس سقيم مثل هذا الكلام. وهكذا قول الجهمي والمعتزلة في ربهم هو من هذا الباب، كلام غير معقول وليس سقيم. قال: وكذا كلام من سوى متكلم أيضا محال ليس في إمكانه، فلا يكون الكلام إلا من متكلم، إلا لمن قام الكلام به فذاك كلامه المعقول في الأذهان، هذا هو الكلام المعقول في الأذهان، كلام قائم بالمتكلم، أما كلام قائم بغير المتكلم فهذا غير معقول. أن يكون حيا سامعا أو مبصرا من غير ما سمع وغير عيان هذا غير معقول، والسمع والإبصار قام بغيره هذا المحال واضح البهتان. سميع بسمع قام في غيره، وبصير ببصر قام في غيره، هذا غير معقول. فالسميع هو الموصول بالسمع وسمعه قائم به، وهكذا البصير، وهكذا المتكلم، وهكذا الكلام، وهكذا الإرادة، وغير ذلك من الصفات. وكذا مريد والإرادة لم تكن وصفا له هذا من الهذيان. وكذا قدير ما له من قدرة قامت به من أوضح البطلان. والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. إذن ما قاله الخوارج، ما قالته الجهمية والمعتزلة، والمراد بهم من تأخر من المعتزلة، هو عين المحال، حيث وصف الله عز وجل بصفات مخلوقة قامت بغيره، فهذا عين المحال، فلا تكون الصفة إلا في الموصوف لا في غيره. قال: والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان. قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. وهذا أمر معلوم من حيث الأدلة النقلية والأدلة العقلية، فالأدلة النقلية كثيرة جدا، والقرآن من أوله إلى آخره هو كلام الله عز وجل ويدل على صفة الكلام، وهكذا سائر الكتب المنزلة من عند الله عز وجل، والعقل يدل على ذلك. فإن الكلام صفة كمال، ومعطي الكمال أولى به. وإذا تصور العقل رجلين، أحدهما متكلم والآخر غير متكلم، فإن العقل يدل على أن من كان متكلما أكمل من ممن لم يكن متكلما. قال: قد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان. وإنما حصل الإنكار لما ظهرت الجهمية، وقبل ذلك لم يكن هنالك نزاع بين أحد من الخلق. فكلامه حقا يقوم به، وإلا لم يكن متكلما بقرآنه. وهذا هو الشيء المعقول، أن الكلام هو القائم بالمتكلم. فإذا كان الكلام لم يقم بالمتكلم فليس الله عز وجل بمتكلم، وليس القرآن بكلام الله عز وجل على هذا المعنى. وهذا الذي قصدته الجهمية ومن تأخر من المعتزلة. قال رحمه الله: والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالثاني، ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان، وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، ويراجع التكريم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران، ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن يخسأوا فيها بكل هوان. والله قد نادى الكليم وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان، وأتى الندى في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. قال رحمه الله: والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالثاني. فالله قال في الماضي، والله عز وجل موصوف بالكلام أزلا، وقائل أي في الحاضر، وكذا يقول أي في المستقبل، فكل هذا ثابت في حق الله عز وجل. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلام ملفان. وقول الله سبحانه وتعالى هو الحق، فلا يتكلم الله سبحانه وتعالى بشيء من الباطل، وهو منزه عن ذلك سبحانه. وكلام الله عز وجل هو الكلام التام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. ليس كلامه بالفاني، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلام الله عز وجل لا يفنى. ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان. فيكلم الله سبحانه وتعالى الثقلين الجن والإنس. في صحيحين حديث علي بن حاتم قال النبي عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فيكلم الله سبحانه وتعالى الجن والإنس، ويحاسب الله سبحانه وتعالى العباد على أعمالهم. وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان. وهكذا يكلم الله سبحانه وتعالى المؤمنين في الجنة ويسلم عليهم تحيتهم يوم يلقونه سلام. فعلى أحد أقوال العلماء في معنى الآية أن المراد بذلك هو تسليم الله عز وجل للمؤمنين. وكان يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان. وجنة الحيوان أي ذات الحياة الكاملة. وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان. ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ويراجع التكريم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان. وهذا في عرصات القيامة فيجادل العبد ربه سبحانه وتعالى ويحصل مراجعة القول بين الله وبين العباد. قال ويقول العبد نعم حين يخاطبه ربه سبحانه وتعالى لا أرضى إلا بشاهد من نفسي أو لا أقبل إلا شاهدا من نفسي إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة في الباب. ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران. ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن يخسأوا فيها بكل هوان كما قال سبحانه وتعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون حين طلبوا الرجوع إلى الدنيا والخروج من عذاب الله عز وجل فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقول ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين فاتخذتم السخرية حتى أنسوكم ذكري. قال والله قد نادى الكليم وقبله سمع النداء في الجنة الأبوان. فنادى الله عز وجل موسى والآية في ذلك كثيرة. ونادى الله عز وجل آدم في الجنة وأتى الندى في تسع آيات له وصفا فراجعها من القرآن. وآية الندى كما يقول المؤلف أنها تسع آيات في القرآن وفي الحقيقة أن أكثر من ذلك. وهنا الهراس رحمة الله عليه ذكر مجموعة منها وهي أكثر مما ذكره رحمة الله عليه. فذكر الأولى قول الله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. والثاني قول الله عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والثالث قوله فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك. قال الرابع قوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. والخامس قوله فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. قال السادس قوله فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. السابع قوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. الثامن قوله يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذه الآية لها نظير أيضا في سورة القصص في آية 74 يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا. فتصير في هذه الآية نعم الثامنة ونظيرها أيضا التاسعة الآية التاسعة. قال التاسع قوله يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وذكر العاشر قوله ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. والحادي عشر قوله هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والآية التي أضفناها كم تصير صدر 12 وآية 13 في فصلت آية 47 ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. نعم حدود 13 آية وربما تزيد إذا نظر الناظر، لكن على كل هي أكثر من 9 آيات. أما هنا يقول وأتى النداء في 9 آيات له وصفا فراجعها من القرآن. فعلى كل الله عز وجل موصوف بالكلام والكلام بحرف وصوت، وكلام الله عز وجل صفة قائمة به بمشيئته وإرادته وقدرته على ما سبق إيضاح ذلك فيما مضى. ما زلنا ما ذكره العلامة ابن القيم رحمة الله عليه من مذهب علماء الحديث في كلام الله عز وجل، فقال رحمه الله وكذا يكلم جبريل بأمره. وفي بعض النسخ بالهمز جبرائيل. وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. وكذا يكلم جبرائيل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان. فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني. حب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سيان. ورواه عندكم البخاري المقسم بل رواه مقسم فوقاني. أي صح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذاني. أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده، فهو النجاء كلاهما صوتان. والله موصوف بذاك حقيقة. هذا الحديث محكم القرآن. قال رحمه الله وكذا يكلم، يريد رب العالمين سبحانه، وكذا يكلم جبرائيل بأمره، وفي بعض النسخ كما قلنا جبرائيل، حتى ينفذه بكل مكان. أي أن الله عز وجل يوحي إلى جبريل بالوحي من عنده سبحانه وتعالى، ويقوم جبريل بإبلاغه بكل مكان كما ذكر رحمة الله عليه. ويشير إلى مرواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وهكذا ابن أبي عاصم في السنة، والمروزي في تعظيم قبل الصلاة، وغير هؤلاء من حديث النواس بن سمعان. وفيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة، إلى أن قال فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام فيرفع رأسه فيكلمه الله من وحيه بما يشاء، فيكلمه الله من وحيه بما يشاء إلى آخر الحديث، هو حديث ضعيف لا يثبت. وعلى كل إيحاء الله عز وجل بجبريل وكلام الله عز وجل جبريل أمر معلوم بالأدلة المتكاثرة ومجزوم به، وإنما الكلام على هذا الحديث الذي أشار إليه العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني، واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني. يشير رحمة الله عليه إلى حديث عبد الله بن أنيس الذي رواه الإمام البخاري معلقا بصيغة التمريض، وفيه يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وجاء موصولا في مسند الإمام أحمد، فهو يشير إلى هذا الحديث، ولهذا قال يبلغ قاصيا والداني، فيه نداء الله يوم المعادن بالصوت يبلغ قاصيا والداني، يسمع من بعد كما يسمعه من قرب. ويدل على هذا المعنى حديث أبي سعيد، أعني أن الله عز وجل ينادي بالصوت، الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه وأصله متفق عليه، لكن في رواية البخاري من حديث أبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت، وهذا محل الشاهد، فينادي بصوت إن الله يأمرك، إلى آخر الحديث. ففي ذكر الصوت وأن الله عز وجل ينادي بصوت ويأمر الله عز وجل أن يبعث بعث النار، الحديث المشهور أصله في الصحيحين، لكن ذكر الصوت جاء في صحيح الإمام البخاري، فينادي بصوت أن الله يأمرك أن تبعث بعث النار. فعلى كل جاءت الأدلة بأن الله عز وجل ينادي بصوت. قال فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني، هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، أي ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن أنيس، بل ذكره مع حذفه سياني، ورواه عندكم البخاري المقسم ورواه مقسم فوقاني، هب أنكم تقولون هذا أن هذا الحديث الذي فيه ذكر الصوت لا يثبت، وأن البخاري الذي رواه من المقسمين، ومن فوق البخاري من الرواة أيضا من المقسمين، أيصح في عقل وفي نقل النداء نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ فما تقول في أدلة النداء وهي ثابتة في كتاب الله عز وجل في آيات كثيرة؟ هب أن حديث الصوت لا يثبت، فأدلة النداء جاءت في كتاب الله عز وجل، وهل يعقل النداء بغير صوت مسموع؟ هذا لا يعقل، فلا يعقل النداء إلا بصوت مسموع، ولا يكون النداء في لغة العرب إلا بصوت، ولا يعتبر الشخص مناديا إلا بصوت. قال أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا بأذان؟ أم أجمع العلماء والعقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء صوت رفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان؟ هذا بإجماع أهل اللسان وبإجماع أهل كل لسان أن النداء يطلق على الصوت الرفيع، وضده ضد النداء فهو النجا، وهنا قال النجا بالفتح في بعض النسخ النجا وبالكسر، أو الكسر هو الصحيح النجا، وذلك أن النجا بالفتح المرض بذلك السلام من الهلكة، النجا سلامة من الهلكة والخلاص من الهلكة. ويطلق عن النجا على النجوة وهي الشيء المرتفع من الأرض، وأما النجا بالكسر مع التجديد فمصدر ناجاه مناجات، فيطلق على النجوى على المناجات، فسبب أن يقال كما في بعض النسخ بالكسر فهو النجا. إذن النجا وهي النجوى ضد النداء، فالنداء صوت رفيع والنجوى صوت غير رفيع كلام السر الذي لا يعلن به. قال والله موصوف بذاك حقيقة أي بالنداء. هذا الحديث هو محكم القرآن، والنداء جاء فيما صح من الحديث وجاء في محكم القرآن كما مر معنا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في عدة آيات وسبق أن قرأناها في الدرس الماضي. فالنداء ثابت بأدلة القرآن وأدلة السنة، ولا يعرف النداء إلا بصوت، وهذا من جملة حجج علماء الحديث على أهل البدع والأهواء، كأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت. قال رحمه الله واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان، الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان، وانظر إلى السورة التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان، لم يأت قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان، فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين وفهم مقتضى الفرقان. قال وانظر حديثا لابن مسعود صريح أنه ذو أحرف ببيانه، وما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود، وفيه من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ففيه أن كتاب الله سبحانه وتعالى عبارة عن حروف، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم بالحروف، وكلام الله سبحانه وتعالى حرف وصوت كما دلت على ذلك الأدلة، ولا يعقل الكلام إلا كذلك. غير العلماء، غير أن العلماء اختلفوا في المراد بالحرف في حديث مسعود، هل المراد بذلك حروف الهجاء أو المراد بذلك الكلمات؟ فذهب بعض العلماء كريم أحمد إلى أن المراد بذلك حروف الهجاء، وذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه إلى أن المراد بذلك الكلمات، فالكلمة داخل في مسمى الحرف، وما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه أظهر في معنى الحديث والله أعلم. قال: الحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان كما جاء في الحديث، فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وانظر إلى السورة التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان. والسورة المفتتحة بالحروف المقطعة تدل على أن كلام الله عز وجل من هذه الحروف التي يتكلم بها الناس، فكلام الله سبحانه وتعالى بحرف، ولهذا ابتدأ الله عز وجل السور بالأحرف المقطعة. وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان، لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن قرآن. وهذا باعتبار الغالب أنه إذا ذكرت الحروف المقطعة جاء ذكر القرآن على إثرها، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قاف والقرآن المجيد، وصاد والقرآن للذكر. وهذا هو الغالب في السور المفتتحة بالأحرف المقطعة، وفي بعض السور لم يأتي ذكر الكتاب بعد الحروف المقطعة كسورة مريم كافا يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده وزكريا ما في ذكر للكتاب، وهكذا في سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وفي سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، فلم يأتي في إثر هذه السور ذكر الكتاب. وما سوى ذلك من السور إذا ذكر الله عز وجل حرفا أو أحرفا مقطعة، حرفا أو أحرفا ذكر الله عز وجل بعد ذلك الكتاب، أي أن هذا الكتاب المعجز الذي ما استطاع أن يأتي مثله الإنس ولا الجن ولا بمثل سورة منه، هو من هذه الحروف التي يتكلم بها العرب، ومع هذا عجزوا عن أن يأتوا بمثله، فلهذا يذكر الله عز وجل الحروف المقطعة في أوائل السور ثم يذكر ما يتعلق بالكتاب. قال: لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها، وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان، ويدل أن كلامه هو نفسها أي تلك الحروف، فكلام الله عز وجل ما هو معنى في نفسه قائم في نفس الله عز وجل، وإنما تلك الحروف التي يتكلم بها العرب، ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. فانظر إلى مبدا الكتاب، إلى سورة البقرة وفي ألف لام ميم ذلك الكتاب، فذكر الله عز وجل الحروف المقطعة ثم ذكر الكتاب ذلك الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فانظر إلى مبدأ الكتاب بعدها الأعراف، ثم كذا إلى لقمان، أي أن الله عز وجل يذكر الحروف المقطعة ويذكر بعدها ما يتعلق بالكتاب. قال مع تلوها أي السورة التي بعد لقمان وهي السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب. قال مع تلوها أيضا ومع حاميم أي الحواميم وهي عدة سور يذكر الله عز وجل الأحرف المقطعة ويذكر بعد على إثرها الكتاب. مع ياسين ياسين والقرآن الحكيم ذكر الكتاب بعد أن ذكر الحروف المقطعة. وافهم مقتضى الفرقان، وهذا يدل كما عرفنا أن كلام الله عز وجل من هذه الحروف الذي يتكلم بها العرب، وهذا ما يدل على أن كلام الله عز وجل بحرف، وما سبق من أدلة يدل على أن كلام الله عز وجل بصوت، فالله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، هذا الذي عليه علماء الحديث وهو القول الذي دلت عليه الأدلة. إلى هنا وننتقل إلى أخلاق العلوم.